محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: التعريف تمهيد. في هذا التمهيد يشير الشيخ رضوان الله تعالى عليه الشيخ المظفر إلى أهمية مبحث التعريف وإلى وجه الحاجة إلى مبحث التعريف، فيشير إلى مقدمة لا بأس بقراءتها فقرأوها. التعريف ينقسم إلى قسمين، إلى تعريف حدي وإلى تعريف رسمي. وبعبارة أخرى، إن تعريف الأشياء إما أن تكون عن طريق الحدود أو تكون عن طريق الرسوم، وإذا كانت عن طريق الحدود فإما أن تكون عن طريق الحد التام أو تكون عن طريق الحد الناقص، وكذلك الرسوم فإما أن تكون عن طريق الرسم التام أو عن طريق الرسم الناقص. فالمجموع أربعة أقسام: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. إذا قلنا أن التعريف منه حدي ومنه رسمي، ما هو المراد من التعريف؟ التعريف يطلق بنحو الاشتراك على ثلاثة أمور: تعريف لفظي، وتعريف اسمي، وتعريف حقيقي. ما هو مرادكم من أن التعريف ينقسم إلى حد وإلى رسم؟ ليس المراد من التعريف في المقام هو التعريف اللفظي. إذا قلنا أن التعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالرسمي، ليس المراد هو التعريف اللفظي الذي بمعنى استبدال لفظ بلفظ آخر أكثر وضوحا من، والذي نحن نعبر عنه بالتعريف اللغوي. لماذا؟ لسببين. السبب الأول: لأن المراد من التعريف في علم المنطق والغرض من فتح باب التعريف الذي يعبر عنه منطقيا بالقول الشارح هو تصور ماهية المعرف. عندنا معرف وعندنا معرف. المعرف هو الإنسان المراد تعريفه، والمعرف هو حيوان ناطق، لأن حيوان ناطق هو الذي يعرف الإنسان. نحن إنما بحثنا عن القول الشارح من باب الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. وما معنى المجهول التصوري؟ أي المجهول من حيث الذاتيات والعرضيات، أي المجهول من حيث الماهية. إذا كان الشيء مجهولا من حيث الماهية، هنا يطلب رفع الجهل، وطلب رفع المجهول التصوري بمعنى وبعبارة أخرى، كيف يرفع الجهل عن المعلوم التصوري؟ الجهل مجهولا تصوريا، كيف يرفع الجهل؟ قلنا يرفع الجهل إذا علمت تصور ماهية الشيء. إذن مرادنا من المجهول التصوري ليس مجهولا من حيث أن هذا لا وضع لأي معنى من المعاني، هذا هو التعريف اللفظي. أنا لا يهمني أن أعرف أن الإنسان وضع لأي معنى من المعاني لفظ الإنسان. أنا عندما أقول أجهل تصوريا مع أجهل الإنسان جهلا تصوريا من حيث ماذا؟ من حيث ماهية الإنسان ومن هو الذي يعطي بيان ماهية الإنسان؟ التعريف اللفظي؟ كلا، ليس التعريف اللفظي. التعريف اللفظي لا يتكفل بإعطاء بيان ماهية المعرف، فقط يوضح معناه وأنه في اللغة لأي معنى وضع. هذا الأمر الأول. السبب الثاني أن الغرض من التعريف تمييز الأشياء، إنما نعرف الأشياء لنميز بعضها عن البعض الآخر. ومن الواضح أن الذي يقوم بهذه المهمة من؟ التعريف اللفظي أم التعريف غير اللفظي؟ التعريف غير اللفظي، لأن التعريف اللفظي لا يميز، فقط يوضح لك توضيحا لغويا، ولا يميز لك. إذا قلت ما السميدع؟ تقول سيد. وما الغضنفر؟ تقول أسد. هنا لم يتميز الأسد عن غيره، إنما يتميز بماذا؟ بذكر الماهيات. أن تقول الأسد حيوان مفترس زائر، الإنسان حيوان ناطق. إذن لما كان الغرض من التعريف تمييز المعرفات بعضها، المعرفات بالفتح، تمييز المعرفات بعضها عن البعض الآخر، لا يحقق هذا الأمر وهو التمييز إلا التعريف غير اللفظي. إذن عرفنا السبب في خروج التعريف اللفظي عن دائرة بحثنا هذا. السبب الأول لأن المراد من الكشف عن المجهول التصوري هو المجهول التصوري من حيث الجهل بالماهيات، بالذاتيات، بالعرضيات. والسبب الثاني هو أن الغرض من التعريف هو التمييز، ومن الواضح أن التعريف اللفظي لا يكشف عن الماهية كما أنه لا يحقق التمييز. واضح أم لا؟ ولهذا قال التعريف حد رسم، والحد والرسم تام وناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم. لما؟ لأنه لا ينفع، أي التعريف اللفظي، إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعنى. ما معنى وضع اللفظ لمعنى؟ بمعنى أن لفظ السميدع موضوع لأي معنى، لفظ الغضنفر موضوع لأي معنى، فلا يستحق اسم التعريف إلا من باب المجاز والتوسل. لما؟ لأن ليس المراد من التعريف إلا الكشف عن المجهولات التصورية من حيث الماهيات وتمييز الأشياء بين بعضها عن البعض الآخر. ولهذا قرأنا في مذكرة المنطق أن التعريف ما هو؟ بيان حقيقة الشيء، بيان حقيقة الشيء. ومن الواضح أن حقيقة الشيء لا تبين من خلال التعاريف اللغوية اللفظية، وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري الواقع جوابا عن مائش شارحة أو الحقيقية، ويقسم إلى حد ورسم، وكل منهما إلى تام وناقص. ولهذا ينقسم التعريف إلى تعريف اللفظي، وهذا ليس هو بحثنا. المراد من التعريف التعريف غير اللفظي الذي ينطبق على التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. لماذا؟ لأن هناك نقطة مشتركة بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. ما هي هذه النقطة المشتركة؟ أن كلا منهما تعريف من خلال الماهيات بالذاتيات أو العربيات. ونقطة الافتراق هي أن التعريف الاسمي يقع جوابا عن ماء الشارحة، والتعريف الحقيقي جوابا عن ماء الحقيقية. التعريف غير اللفظي تارة يكون مقوم التعريف هو الأمر الذاتي، وأخرى ما يقوم التعريف هو الأمر العرضي. بمعنى أن الذي يحقق كون المعرفة جامعا لكل الأفراد ومانعا من دخول الأغيار تارة يكون هو الذاتي وأخرى يكون هو العرضي. سوف يأتي في شروط التعريف أن من شروط التعريف أن يكون المعرف جامعا لكل الأفراد مانعا من دخول الأغيار. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق، هنا حيوان ناطق يجمع كل من يصدق عليه أنه فرد من أفراد الإنسان، ويمنع من دخول كل فرد لا يصدق عليه أنه حيوان ناطق، لا يدخل في دائرة الإنسان. هذا معنى أنه جامع، أنه مانع. من يحقق كون التعريف جامعا كون التعريف مانعا؟ تارة يكون بواسطة الأمر الذاتي وأخرى يكون بواسطة الأمر العربي. فإن كان مقوم التعريف الذي به يتحقق كون المعرف جامعا لجميع أفراد المعرف مانعا من دخول أفراد غير المعرف، إن كان هو الأمر الذاتي هذا يسمى تعريفا حديا أي بالحد، وإن كان هو الأمر العربي سمي التعريف تعريفا بالرسمي. التعريف بالحد من قبيل ماذا؟ الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس ذاتي، ناطق فصل ذاتي. إذن هنا عرفنا من خلال ذاتيات، هذا تعريف بالحد. أما إذا قلت الإنسان ضاحك هنا هذا التعريف جامع، لأن كل فرد من أفراد الإنسان يصدق عليه أنه ضاحك، وكل فرد من غير أفراد الإنسان لا يصدق عليه أنه ضاحك. إذن ببركة ضاحك كان التعريف جامعا لجميع الأفراد مانعا من دخول الأغيار، لكن ضاحك ذاتي أو عربي، عربي خاص. إذن هنا مقوم التعريف أمر عربي، هذا يكون تعريفا بالرسمي. إذن ما هو الفرق بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم؟ أن التعريف بالحد هو ما كان مقوم التعريف أمرا ذاتيا، بينما بالرسم ما كان مقوم التعريف هو أمر عرضي. إذا كان مقوم التعريف أمرا ذاتيا، فإن ذكرت جميع ذاتيات المعرف تمام الذاتيات هذا يسمى حدا تاما، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. هنا ذكرنا جميع ذاتيات الإنسان الجنس والفصل، لأن النوع هو عبارة عن جنس وفصل، هذا يسمى تعريف بالحد التام. إذن التعريف بالحد التام إذا كان تعريفا بالجنس والفصل القريبين، بحيث ذكرت جميع ذاتيات ماذا؟ جميع ذاتيات المعرف. والحد الناقص هو أيضا مقوم التعريف أمرا ذاتيا، لكنك لا تذكر جميع ذاتيات المعرف، تذكر بعض ذاتيات المعرب كقولنا الإنسان ناطق، هنا ناطق ذاتي لأنه فصل، لأنه فصل، وهذا تعريف جامع مانع، تعريف صحيح، لكننا ذكرنا بعض الذاتيات لم نذكر الجنس، ذكرنا فقط الفاصل، هذا يسمى حد ناقص. إذن الحد التام ذكر تمام الذاتيات، ولهذا سمي تاما. الناقص ذكر بعض الذاتيات وإنقاص بعض الذاتيات، ولهذا سمي ناقصا. قال الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف بالفتح، يعني تقرأ المعرف، ويقع بالجنس والفصل القريبين لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف. المعرف وهو الإنسان، والمعرف هو حيوان ناطق. فإذا قيل ما الإنسان، فيجوز أن تجيب أولا بأنه حيوان ناطق، يعني بالجنس والفصل القريبين، وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان. التفت هنا، هنا حد تام فيه تفصيل، قلنا حيوان ناطق مفصل، إنسان مجمل، هنا يشير إلى دفع إشكال مقدر. فإذا قلت سوف يأتي في شروط التعريف أن تعريف الشيء بنفسه لا يجوز، لا يجوز أن تقول الإنسان إنسان، الحركة حركة، الشجر شجر، لا يجوز تعريف الشيء بنفسه، لا بد أن يكون المعرف أكثر وضوحا من المعرف. إذا سألتك ما هو العلم، تقول العلم علم، ما هو الاستقصص، استقص. تعريف الشيء بنفسه لا يجوز لأن لازمه الدور كما سوف يأتي. هنا أليس الإنسان هو عينه الحيوان الناطق؟ ألا يصدق هذا أنه تعريف الشيء بنفسه؟ يقول الشيخ المظفر لا، التفت أن هنا ليس تعريف الشيء بنفسه، المعرف وهو الإنسان مجمل، والمعرف وهو حيوان ناطق مفصل، وما كان مجملا لا يكون عينه هو المفصل. التفت. ويشتمل على جميع ذاتياته، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة، وكل هذه أجزاء وذاتيات للإنسان. ويجوز أن تجيب ثانيا بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، وهذا حد تام أيضا للإنسان، عين الأول في المفهوم، يعني مفهوم الحيوان ليس إلا بمعنى جسم نام حساس متحرك بالإرادة. متى تستخدم هذه الطريقة الأكثر تفصيلا؟ إذا الإنسان كان لا يعلم ما هو الحيوان، إلا أنه أكثر تفصيلا لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده التام، يعني الحد التام للحيوان، وهذا تطويل وفضول لا حاجة إليه، إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل فيجب أن لا تقول حيوان ناطق، يجب أن تقول جسم. لماذا يجب؟ لأنه يشترط في التعريف أن يكون المعرف أكثر وضوحا من المعرف. ويجوز أن تجيب ثالثا، ها تفصل الجسم النامي بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق، نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، فتضع مكان كلمة جسم حده التام، لأنك لو سألت ما هو الجسم، هو الجوهر الذي فيه امتدادات ثلاثة، فيكون المجموع حدا تاما للإنسان أكثر تفصيلا من الجواب الثاني وأكثر فضولا، إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا، تضع الحد، تضع تعريف جوهر. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا لا مجهولا تضع مكانه حده التام إن وجد. يقول تضع الحد التام يعني الجنس والفاصل. ومن المعلوم أن الجوهر جنس عالي، والجنس العالي لا جنس فوقه، وما لا جنس له لا فصل له. إذا لا حد تام للجوهر، ولهذا يقول إن وجد، وإلا حقيقة هو غير. وإذا لم يكن للجوهر جنس ولا فصل يعرف بالتعريف الحقيقي أو لا يعرف؟ لا يعرف. يعرف بالتعريف الاسمي أو لا يعرف؟ لا يعرف، لأن التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي تعريف بذكر الماهيات والذاتيات.
الخاصة العرف.
نعم.
الخاصة العرف. نحن نجي من الخاصة الجوهر
أحسنتم. نقول وإن لم يعرف بالحد التام، لأن بالحد أساسا لا يعرف. لماذا لا يعرف بالحد؟ لأن مقوم الحد هو الأمر ولا ذاتي للجوهر. نعم له خاصة وهو كونه موجود لا في موضوع، ولهذا تعريف الجوهر دائما يكون تعريفا بالرسمي، لأن الخاصة من المقومات العربية. حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف كمفهوم الوجود والشيء، وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الجنس والفاصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف لا يشذ منها جزء أبدا، ولذا سمي الحد بهما تاما، لأنك تذكر تماما أجزاء الذاتية كقولنا الإنسان حيوان ناطق. وثانيا ألا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، أو المختصرة حيوان ناطق، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا فيكون التعريف بها واجبا تارة. متى يكون واجبا؟ إذا جهل الإنسان معنى الحيوان وجب أن تفسر معنى حيوان، وفضولا أخرى فيما إذا كان السامع يعلم ما معنى كلمة الحيوان وما هو ماهية الحيوان. وثالثا أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم. المحدود يعني ماذا؟ المعرف، والمعرف هو الحد التام. كالمترادفين فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا. أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم. الحد التام يعني حيوان الناطق. حيوان الناطق هو مفهوم الإنسان، فيقوم الحد التام مقام الاسم بأن يفيد فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمال. الاسم الذي هو الإنسان، الاسم يدل إجمالا، هنا الحد التام يدل تفصيلا. ورابعا أن الحد التام وهو الحيوان الناطق يدل على المحدود أي على الإنسان بالمطابقة. واضح، لأنك ذكرت جميع جزئيات ذاتي. الحد الناقص. الحد الناقص يشترك مع الحد التام في أمر، وهو أن مقومه الأمر ذاتي. كل حد قوامه الأمر ذاتي، لكنه في الناقص تذكر بعض الأجزاء الذاتية لا تمام الأجزاء الذاتية، وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرف، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل. لماذا؟ لأنه إذا اشتمل على الفصل البعيد، إذا قلنا الإنسان حساس متحرك بالإرادة لن يكون التعريف مانعا، سوف يشمل أفراد البقر والفرس وما شابه ذلك. ولذا سمي ناقصا، وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، كما في قولنا ماذا؟ الإنسان جسم نامي ناطق، وأخرى بالفصل وحده كقولنا الإنسان ناطق. مثال الأول تقول لتحديد الإنسان جسم النامي ناطق، فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة ماذا؟ حساس متحرك بالإرادة، يعني أنقصت بعض جزئيات المعرف الأجزاء الذاتية وهي فصل الحيوان، وقد وقع النقص مكان النقط بين جسم نامي وبين ناطق، فلم يكمل فيه مفهوم الإنسان. ومثال الثاني أي التعريف بالفصل وحده، تقول لتحديد الإنسان أيضا ناطق، فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله، فقد قلت الإنسان ناطق فهو أكثر نقصانا من الأول كما ترى. وقد ظهر من هذا البيان، خب التفت هنا سؤال سيد، أولا أن الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، مفهوم الناطق غير مفهوم الإنسان، مفهوم الناطق شيء مفهوم الإنسان شيء آخر، وإن كان في المصادق ماذا؟ متساوي، لأنه الحد الناقص يعني ناطق، المحدود هو الإنسان، لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه ولكنه يساويه في المصداق، إذ تقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. وثانيا أن الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطابقة له كما كان الحد تام، الحد التام يعطي صورة واضحة تفصيلية للإنسان حيوان ناطق، فلا يكون تصوره أي تصور الحد الناقص تصورا للمحدود بحقيقته يعني بتمام حقيقته، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب. الإنسان ناطق أفاد التمييز أي ميز الإنسان عن بقية مشاركاته في الجنس، بينما الإنسان ناطق هنا لم يعطي تصورا عن تمام حقيقة ماهية الإنسان. وثالثا أنه أي الحد الناقص أي الناطق لا يدل على المحدود بالمطابقة بل بالالتزام، لوضوح أن الناطق لا يطابق مفهوم الإنسان بل بالالتزام، لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكون. صار واضح هنا سؤال ومن يجيب عليه؟ التفت شيخ مسلم هنا قال إذا قلنا الإنسان ناطق، قلنا أن هذا ليس من باب الدلالة المطابقية، لماذا؟ لأن الناطق لا يطابق تمام معنى الإنسان، مفهوم الناطق شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر، بل بالالتزام أو بالتضمن، بالتضمن. لماذا بالتضمن؟ لأنه ما الفرق بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية؟ الدلالة المطابقية دلالة تمام المعنى على اللفظ، تمام اللفظ على المعنى، والتضمنية جزء اللفظ، والالتزامية خارج اللفظ لكنه لازم. صحيح؟ هنا نسبة الناطق إلى الإنسان تضمن أو التزام؟ لا ليس المصادق تساوي بينهما،
اطلق
جزء اللفظ على المعنى كما عندكم لماذا سمى التزاما؟
لأن المعنى أوسع من اللفظ،
لأن المعنى
أوسع من اللفظ، فدلت
الإسلام يعني يدل على المعنى، يدل على أشياء غير أكثر من اللي تدل عليه الله. يعني لا أقدر بالالتزام على إيش أقدر أعلمه الله نفسه.
يعني الكلام في مثال الإنسان ناطق. اللفظ ما هو؟ الكلام في الإنسان ناطق.
نعم اللفظ ناطق.
اللفظ ناطق والمعنى؟
المعنى حيوان ناطق.
إحنا كلامنا الإنسان ناطق، هنا ناطق معنى مو لفظ.
لا إحنا قصد هذا.
لماذا اخو اذا اكتشفتم السر في البدايه تعرفون السر في النهايه. لماذا الانسان حيوان ناطق يدل بالمطابقه؟ تعريف الانسان بالحد التام، الحد التام يدل على المحدود مطابقتان. لماذا؟ خب واحد واحد جاوب، انا ما اقدر اسمعك من جاوب. لماذا سيد؟ لانه يدل على جميع الجزئيات الداخله فيه. صباحكم الله خير سيد. ما كنت اعطيه خير ان شاء الله سيد.
يعني السبت احد اثنين كل اسبوع فيه.
لا باس، احسنت، لانه يدل على جميع جزئيات ذاتي. خب الإنسان ناطق يدل على بعض جزئيات معرف، صحيح؟ هنا لماذا سمي التزام؟
يدل على جزء النقص بالالتزام.
نعم؟
يدل على جزء النقص بالالتزام.
لأنه يدل على
جزء الناطق.
من الذي يدل؟ من هو الدال؟
الناطق.
الناطق يدل على
جزء الناقص بالالتزام.
ما هو الجزء الناقص؟ الكلام لا، الحد التام يدل على المحدود وهو الإنسان. يعني الدال هو الناطق والمحدود هو الإنسان، المدلول هو الإنسان وليس المدلول هو الحيوان. كيف تقول الحيوان؟ فهو هذا جواب محل تأمل. جواب الثاني سيدنا،
هي الإنسان نفس الحيوان.
لا، مو الكلام في حيوان ناطق، كلام إنسان، الإنسان ناطق.
الناطق تدل على الإنسان بالدلالة الالتزامية.
ليش التزامية؟
لأن ناطق جزء من الإنسان.
لأن ناطق
جزء من الإنسان،
جزء مختص، والجزء المختص تضمن أو التزام.
يدل على جزء آخر.
سيدنا فهمت جوابك. خلص. إيه أنا فهمت، ما قلت لك ما فهمت، فهمت جوابك بجواب آخر. سيدنا ناطق جزء مختص، والدلالة الالتزامية جزء مختص أو جزء خارج لازم. إذن هنا مو خارج الناطق. أنا المفروض أن أعبر بالتضمن أو بالالتزام؟
جزء مختص من المدلول.
لا جيب لي مدلول دال، جيب لي في نفس الأمثلة حتى أفهم.
الناطق جزء مختص من الإنسان.
جزء مختص من الإنسان،
لكن الإنسان مو جزء من الناطق.
يعني الإنسان ليس جزء من الناطق.
فأنا استخدمت الناطق أدل على معنى الناطق وعلى معنى خارج عن الناطق.
شيخ مسلم عليك جواب سيد. شيخ عندكم جواب؟ وين جوابك؟ اقتنعت به؟ سيد اقتنعت بجوابه؟ اقتنعت بجوابك او جواب السيد؟ نفس المؤدى؟
اللهم اجعلنا من واحدين.
اذا سيد اكثر بيان من كان. احسن سيد. نعم؟ انت فهمت السؤال؟ بقي الجواب، لا بأس الجواب الان نشير اليه. قال وثالثا أنه أي أن الحد الناقص لا يدل على المحدود. شيخ موسى، ما حد الناقص هو ناطق؟ لا، في المثال نتكلم الإنسان، المثال هو الإنسان ناطق. ناطق هنا ماذا؟ حد ناقص لا يدل على المحدود. من هو المحدود؟ المعرف وهو الإنسان بالمطابقة بل بالالتزام. لما؟ لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكل. الناطق جزء مختص بالنسبة إلى مو إلى الحيوان الناطق، إلى الإنسان. المثال هو الإنسان ناطق. الناطق جزء مختص بالنسبة إلى الإنسان، لكنه لا يدل عليه مطابقة، بل هو يدل على الناطق كما يدل على الإنسان، كما يدل على الإنسان مفهومه ليس فقط مجرد الإنسان، مفهوم الناطق أعم من الإنسان. مفهوم الناطق شيء ثبت له نطق، بينما مفهوم الإنسان خصوص حيوان ناطق. إذن مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان. هناك عندما نقول تضمن التزام مطابقة، ذاك ناظر إلى جهة اللفظ، نقول اللفظ إن طابق المعنى كان مطابقة، وإن كان اللفظ جزء المعنى الموضوع له كان تضمنا، وإن كان اللفظ خارج المعنى الموضوع له لكنه لازم كان التزاما. هناك الكلام في اللفظ، نسبة اللفظ إلى المعنى. شيخ مسلم إياني أقول هناك في مبحث تقسيم الدلالات كان نسبة اللفظ إلى المعنى. اللفظ إن طابق المعنى، يعني اللفظ إن كان تمام المعنى الموضوع له، اللفظ إن كان جزء المعنى الموضوع له، اللفظ إن كان خارج المعنى لكنه لازم، انقسم إلى مطابقة التزام إلى تضمن. كان هناك نسبة اللفظ إلى المعنى، أما هنا نسبة اللفظ إلى المعنى أو نسبة المعنى إلى اللفظ؟ نسبة المعنى إلى اللفظ، لأن الناطق هنا معنى أو لفظ. شيخ مسلم ما تكمل كمل. الناطق هنا معنى أو لفظ؟ معنى الإنسان، لأنك تعرف الأشياء بالألفاظ لكن عن طريق المعاني. فعندما تقول الإنسان ناطق أي معناه أنه ناطق. هذا المعنى هل هو تمام معنى الإنسان؟ إذن هو ليس تمام معنى الإنسان، بل هو جزء مختص من معنى الإنسان، ليس تمام معنى الإنسان. وهنا الناطق كما أنه يدل على معنى الإنسان كذلك يدل على معنى آخر. لماذا؟ لأن معنى الناطق أعم من معنى الإنسان. ولهذا قال لا يدل على المحدود مطابقة. الرسم التام وهو التعريف بالجنس والخاص. الرسم التام اتضح أن الرسم قوامه الأمر العرضي. قال وهو التعريف بالجنس والخاصة كتعريف الإنسان بأنه حيوان ظاهر. هنا سؤال، إذا قلتم أن الرسم التام هو التعريف بالعرضيات، هنا نجد أنه ماذا؟ يوجد جنس وهو الجنس القريب وهو الحيوان. إذا كيف تقولون أن الرسم هو بالعرضية؟ هنا تعريف اشتمل على الذاتي وهو حيوان، وعلى عرضي وهو الضاحك. الجواب سيدنا أحسنتم، قلنا قوامه، ومعنى أنه قوامه يعني الذي يجعله جامعا مانعا. هنا لو حذفنا كلمة ضاحك قلنا الإنسان حيوان، هل يكون مانعا؟ لا يكون مانعا، لأنه سوف يشمل أفراد الفرس والبقر والسمك والطائر. إذن من الذي صحح التعريف؟ هو قولنا ضاحك، إذن ببركة الأمر العرضي. ولهذا قل مقوم التعريف الذي يجعله مانعا جامعا، فاشتمل على الذاتي والعرضي ولذا سمي تاما. إذن الرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة. التعريف الناقص وهو التعريف فقط بالخاصة. الخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه ضاحك فاشتمل على العرضي فقط فكان ناقصا لأنه لم يذكر معه الذاتي. وقيل إن التعريف بالجنس البعيد والخاصة معدود من الرسم الناقص فيختص التام يعني الرسم التام بالمؤلف من الجنس القريب والخاصة فقط. بالجنس البعيد من قبيل أن تقول ماذا؟ جسم نامي حساس متحرك، أو لا نقول جسم نامي ناطق، اشتمل على جنس بعيد وهو جسم نامي وعلى خاصة وهو ضاحك، جسم نامي ضاحك، هذا يعد من الرسم ناقص. إذن الرسم التام فقط بالجنس القريب والخاصة. ولا يخفى أن الرسم مطلقا كالحد الناقص لا يفيد إلا تمييز معرف عن جميع ما عداه فحسب، إلا أن الحد الناقص تمييز الشيء في ذاته بينما بالخاصة بالضاحك في عرضه، إلا أنه يميزه تمييزا عرضيا ولا يساويه إلا في المصداق لا في المفهوم. مفهوم الضاحك شيء، مفهوم الإنسان شيء آخر، متساويان في المصداق، لأن كل إنسان هو ضاحك وكل ضاحك هو إنسان، ولا يدل عليه إلا بالالتزام. كل هذا ظاهر مما قدمناه. إنارة، هذه الإنارة أشرنا إليها في بحث سابق، قلنا أن هذه الفصول التي ندرسها في علم المنطق ماذا أطلقنا عليها؟ بالفصول المنطقية، لأن الفصول الحقيقية لا يستطيع العقل الوقوف عندها، لا يستطيع العقل الوقوف عندها. إن الأصل في التعريف هو الحد التام، لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران: الأول تصور المعرف. وكيف يكون تصور المعرف؟ قال بحقيقته، يعني بذكر جميع أجزائه الذاتية بحقيقته، لتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة. والثاني تمييزه، أي تمييز المعرف في الذهن عن غيره تمييزا تاما، ولا يؤدى هذان الأمران إلا بالحد التام. وإذ يتعذر الأمر في الأول يكتفى بالثاني، يعني إذا لم يمكن أنك تذكر جميع ذاتيات المعرف لك أن تذكر فقط الفصل الذي يقوم بدوره تمييز، ولهذا قال ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسمي، لأن من قبيل الجوهر، الجوهر قلنا جنس عالي لا جنس فوقه، فهو ليس له جنس وليس له فصل، إذا ليس له أجزاء ذاتية، إذا كيف أميزه عن غيره عن العرض بذكر الخاصة بالرسم؟ أقول الجوهر هو الموجود لا في موضوعين، وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا، ويؤدى ذلك بالحد الناقص، فهو أولى من الرسم، والرسم التام أولى من الناقص. إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصول الأشياء من الأمور المستحيلة أو المتعذرة، أما أنها مستحيلة فلبرهان فلسفي، لأن الماهيات، لأن التمييز يكون بنحو الوجود الخاص، ومعرفة الوجود وحقيقة الوجود أمر مستحيل. مفهوم الوجود من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه أي حقيقته في غاية الخفاء. حقيقة الوجود، حقيقة كل موجود، حقيقة نحو وجودك الخاص لا تعلمها، يستحيل الوقوف عندها. نحو وجودي الذي به امتاز عنك لا تعرفه، إذا قلت نعم أمتازوا بالطول بالقصر، هذه ماهيات وليست أنحاء وجود. ولهذا تدرسون إن شاء الله في الفلسفة أن التمييز، قولنا التمييز بالعوارض، هذا ليس تمييزا. العوارض ما هي إلا علامات على التمييز والتشخص. تشخص كل موجود بنحو وجوده الخاص. ما هو نحو وجوده الخاص؟ مستحيل معرفته، كنه في غاية الخفاء. نعم تعرفوا بعلامات وأمارات عامة، أنه طويل، أنه قصير، أنه مولود في مكان كذا، في زمان كذا، هذه بالعوارض، والعوارض ليست وجود ماهيات. نعم ماهيات، معنى ما يقال في جواب ما هو، ما هو الإنسان المولود في زمان كذا، إذن المكان ما هي، الذي طوله كذا، إذن الطول ما هي، الذي وزنه كذا، إذن الوزن ما هي، الذي لونه كذا، إذن اللون ما هي. الماهيات ما يقال في جواب ما هو. نعم مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء. مستحيل أو متعذر، لأن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا علام الغيوب. وكل إذن إذا كان الفصل الحقيقي الاطلاع على حقائق الأشياء أمر مستحيل أو متعذر صعب، إذن كيف تقولون عندنا فصل حقيقي وهو أن فصل الإنسان ناطق؟ قالوا لا، هذا نحن نسميه فصل حقيقي، وإلا هو ليس فصل حقيقي، هذا أبرز خواص الإنسان أنه مفكر. أما حقيقته التي تميزه عن غيره أنه مفكر، هذا لا نقف عنده. لا يعلم حقيقة الأشياء إلا خالقها، هو يعلمها، هو خالقها، هو يعرف ما هي حقيقتها. لكن نحن بعقولنا البسيطة بحثنا عن شيء أبرز خاصية وألزم اللوازم بالنسبة إلى الإنسان، لم نجد إلا أنه ناطق. وإلا لو جئنا الإنسان جوهر أو عرض، أحسنتم، جوهر. الناطق جوهر أو عرض؟ عرض. لماذا؟ لأن الناطق لا يخلو. إذا كان مرادكم من الناطق هو المتكلم، الكلام عرض. إذا كان مرادكم من الناطق أنه يعلم، العلم عرض. العلم يحتاج إلى موضوع. فسرتم الناطق بأنه العلم، عرض. فسرتم الناطق بالكلام، عرض. إذا كان الناطق عرض والإنسان جوهر، هل العرض يقوم الجوهر؟ أبدا، يستحيل أن يكون العرض الفقير يقوم الجوهر الذي هو أغنى من العرض. لماذا؟ لأن الجوهر لا يحتاج إلى موضوع، بينما العرض يحتاج إلى الجوهر، والمحتاج لا يقوم الغني. إذن لماذا الناطق لا يكون فصلا حقيقيا؟ لأن الفصل الحقيقي هو المقوم، والناطق لا يقوم الإنسان، لأن الإنسان لا يحتاج إلى العرض، والناطق عرض، والعرض هو الذي يحتاج إلى الجوهر. فالناطق إذن ليس فصلا حقيقيا. لماذا عبرتم عنه أنه فصل في المنطق؟ نقول عبرنا عنه أنه فصل في المنطق باعتبار أنه أخص خواص الإنسان، ولهذا نعبر عنه في المنطق بالفصل الحقيقي، عفوا بالفصل المنطقي دون الفصل الحقيقي. هذا خاص، هذا عرض وليس فصلا. لا نعم، إذا أردت منها الفصل الحقيقي المقوم هذا أمر خاطئ، إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة، وكل ما يذكر من الفصول في علم المنطق فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود، فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاص اللازم البين بالمعنى الأخص، لأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفصل. أي فصل؟ الفصل الحقيقي. وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء، وبعده في المنزلة التعريف بالخاص اللازم البين بالمعنى عام، أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين فإنك لم تعرفه إلا للهندسي المستغني عنه. التعريف بالمثال بالتشبيه شروط التعريف يأتي، والحمد لله رب العالمين.